بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ودفاع عن الحديث النبوي والسيرة في الرد على جهلات الدكتور البوطي في كتاب فقه السيرة للعلامة محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله. وصلنا إلى الموضع السادس. موضع السادس. قال يعني البوطي: يقول ابن هشام: ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته والتراب على رأسه، فقامت إحدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها: لا تبكي يا بني، فإن الله مانع أباكي. قال العلامة الألباني: قلت: أخرجه ابن هشام في السيرة من طريق ابن إسحاق بسنده الصحيح عن عروة ابن الزبير. قال: فذكره. وعروة تابعي فلم يدرك الحادثة، فهو مرسل، لأن عروة ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. والمرسل من أقسام الحديث الضعيف عند المحدثين، ولعل الدكتور يعلم ذلك، فلا يكون الخبر حينئذ مما صح عنده، فلماذا أورده وليس على شرطه؟ يعني البوطي يقول: أنا أورد الصحيح، فلماذا أورده وهو ليس على شرطه؟ فإن الخبر مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف، وهو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواية كبار التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث المرسل يسقط فيه الصحابي، أو لعله يظن أن عروة صحابي كأخي عبد الله ابن الزبير. عروة بن الزبير أخ عبد الله بن الزبير، كان عبد الله بن الزبير هذا صحابي، وقد ولد مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، بل هو أول مولود في الإسلام، أي في المدينة. نعم. وما ذاك ببعيد عن معرفتي بهذا العلم الشريف، ومنه تصديره إياه بقوله: يقول ابن هشام، فإن هذا إنما يقال عداء العلم فيما كان معلقا دون إسناد، كما سأبينه في الحديث الآتي. والواقع هنا أن ابن هشام قد ذكر إسناده كما رأيت، فالتصدير المذكور خطأ واضح، والصواب روى ابن هشام وروى ابن سعد وهكذا. قال أيضا البوطي: يقول ابن سعد في طبقاته: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوافي الموسم كل عام يتبع الحاج، ويقول: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملك العرب وتذل لكم العجم، وإذا آمنتم كنتم ملوكا في الجنة. وأبو لهب وراءه يقول: لا تطيعوه. قلت، الشيخ الألباني يقول فيه: أولا أن تصدير لهذا الحديث بقول يقول ابن سعد يشعر في اصطلاح المحدثين أنه حديث معلق عند ابن سعد، يعني أنه لم يسق إسناده، وليس الأمر كذلك كما يأتي. ومن المعروف عند العلم أنه أن في صحيح البخاري كثيرا من الحديث المعلقة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض أصحابه، فإذا أراد طالب العلم أن ينقل شيئا من هذه الحديث فلا يقول فيها روى البخاري، المعلق ما يقال فيها روى البخاري وفقد، ما يقول ذكره البخاري تعليقا، لأن روى البخاري تكون هذه في أصول الإيه؟ في أصول البخاري، لأن هذا التعبير خاص بالحديث المسندة، ولهذا من الأخطاء أن يقال هذا الحديث عند البخاري في المعلقات، لا، ولهذا هي خارجة على شرط البخاري، ولهذا هناك من يطعن فيها من جهة الصحة والضعف، يقول في البخاري ضعيف، المعلقات هذه ليست على شرطه، إنما يأتي بها تراجم واستشهاد للتراجم الذي يأتي إيه بها، ولهذا ليست على شرطه، فلا يقال رواه البخاري معلقات، ما يقال في رواه البخاري، إنما رواه البخاري يعني هذا فيما هو على شرطه في الذي ذكره مسندا. وإنما يقول: قال البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال البخاري معلقا، أو ذكره البخاري تعليقا، يبقى معروف، إلا أن يقيد ذلك بقوله روى البخاري معلقا، كما أنه لا يقول في الجنس المسند من الأحاديث قال البخاري قال رسول الله. لا تأتي أنت إلى حديث البخاري المسند وتقول قال البخاري قال رسول الله، فين الإسناد؟ لابد إذا ذكرت الحديث تذكره مسندا، أو تقول روى البخاري بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يوهم أنه من المعلقات عنده، وهذا ما وقع فيه الدكتور بتصدير الحديث بالقول المذكور، فأوهم خلاف الواقع إما لعدم علمه بالفرق بين التعبيرين قال وروى أو للتساهل في التعبير، والأول أليق بحاله وهو عدم علمه بالفرق الذي يدل عليه أسلوبه في كتابه وكثرة أخطائه فيه، من ذلك قوله فيما علقه ابن كثير رواه ابن كثير كما تقدم التنبيه عليه في الحديث الثاني. طيب، ثانيا الحديث عند ابن سعد من طريق أن الحديث عند ابن سعد من طريق شيخي محمد بن عمر، فقال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني أيوب بن عمان، فذكر له عدة أسانيد وكلها مرسلة، ومع إرسالها فشيخه المذكور متهم بالكذب، وهو الواقدي المشهور صاحب كتاب المغازي المطبوع في الهند ثم في مصر، وظني أن الدكتور لا يعلم أن محمد بن عمر هذا هو الواقدي، وإن كان يعلم ذلك فظني أنه لا يعرف شيئا من ترجمتي عند أهل الحديث، ولذلك أنقل إليه شهادة حافظين من حفاظ المحدثين المشهورين أو فقال الإمام الذهبي في كتاب الضعفاء والمتروكين محمد بن عمر بن واقد الواقدي قال النسائي وضع الحديث، وقال ابن عدي حديثه غير محفوظة والبلاء منه، وقال الحافظ بن حجر في التقريب متروك مع سعة علمه، وعنده علم لكن في الرواية متروك، يعني أنه شديد الضعف في الرواية، لأن يعني الواحد قد يكون من جهة العلم هذا مقبول من جهة العلم والمسائل، لكن من جهة الرواية ما تحقق فيه شرط الرواية، سيء الحفظ كذاب، وإنما ظننت أن الدكتور لا يعلم ذلك للأمر بحسن الظن بالمسلم، وإلا فهل يعقل أن يعرف الدكتور حال الواقدي هذا وسقوط روايته ويعلم مع ذلك أن محمد بن عمر المذكور في سند هذا الحديث هو الواقدي هذا المتهم، ثم هو مع ذلك يتجاهل هذه الحقيقة ويروي له عدة أحاديث من رواية ابن سعد عنه، هذا بعيد جدا عن مقتضى حسن الظن به أيضا في أمانته العلمية، لسيما وهو قد صرح في مقدمة كتابه أنه اعتمد ما صح من الأخبار في كتب السيرة، فإرادوا مثل هذه الأحاديث الواهية يضطرون إلى افتراض أحد أمرين، إما أنه لا يعلم لأنه يقول أنا هذكر الصحيح، إما أنه لا يعلم أو أنه يعلم ولا يعمل بما يعلم، وتلك مصيبتان، يعني الشيخ الألباني يرد عليه ويسحب قدمه فهو يطعن الطعون الكبار فيه ولكن بالأسلوب إيه، فيقول هذا يجرنا لأحد أمرين، إما أنه لا يعلم أو أنه يعلم ولا يعمل بما يعلم، ولما كان طبعا إذا كان لا يعلم فعلى ما يتكلم، وإذا كان يعلم ولا يعمل فتلك مصيبة، ولما كان من المقرر عند أهل العلم أن الإنسان إذا وقع بين شرين اختار أقلهما شرا، فلذلك قلنا في الدكتور إنه لا يعلم، وما أظنه يفضل هو الأمر الآخر عليه، ولابد من أحدهما وأحلاهما مر، شوف التبكيس بقى ولا إيه والتعنيف الهادئ، ويشهد لما أقول أن هذا الحديث قد أخرجه الإمام أحمد المسند والبيهقي بأسانيد عن غير واحد من الصحابة، وحدهم عند ابن إسحاق في السيرة بنحوه، واحد إسنادي أحمد صحيح، وأخرجه البيهقي أيضا كما في البداية، وطرفه الأول له شهد في المستدرك من حديث جابر مطولا وصححه ووافقه الذهبي. قلت فلو أن الدكتور كان يعلم هذه الطرق ويعلم ذلك الضعف الشديد الذي في طريق ابن سعد بسبب الواقدي المتهم، أفتظن أيها القارئ أنه يؤثر هذا الطريق على تلك الطرق ويعلم؟ أما أنا فلا أظن إلا خيرا، ومما يؤيد ما ذكرت الحديث الآتي وهو الحديث الثامن، قال ابن سعد في طبقاته يروي عن عائشة رضي الله عنها لما صدر السبعون من عند رسول الله طابت نفسه، قلت في إسنادي عند ابن سعد محمد بن عمر الأسلمي وهو الواقدي، وقد عرفت من الحديث السابق أنه متهم الكذب والوضع وأن الدكتور لا يعرف ذلك، على أن قوله قال ابن سعد يروي ليس تعبيرا علميا فإنه غير ظاهر المراد منه، هل هو رواه مستندا معلقا؟ راجع الكلام عن الحديث السابع والحديث الثاني الذي سبق الإشارة إليه هناك. نعم، هذه فوائد يعني حديثية الشيخ يتحفنا بها في رضيها على البوطي. طيب، نقف عند الحديث التاسع.